إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج النبراس، وما زلنا نتابع القول في شرح كتاب الأربعين للإمام البيهقي رحمه الله عز وجل، ونحن مع الباب 12 وهو بعنوان الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. سبق هذا الباب باب بعنوان قصر الأمل، تحدثنا فيه في حلقتنا الماضية، وبينا أن قصر الأمل بالنسبة للمؤمن هو كأنه طوق نجاة، الإنسان لا يؤمل في هذه الحياة طويلا طويلا وينسى الآخرة، وإنما يعمل لدنياه كأنه يعيش ويعيش أبدا، ولكن في الوقت نفسه يعمل لآخرته كأنه يموت غدا. فإذا استحضر هذا المعنى كان هناك نوع من التوازن في حياته اليومية، ويوازن فيما ينفعه أو بما ينفعه في الدارين بإذن الله عز وجل. ثم يأتي هذا الباب وهو باب الاجتهاد في الطاعة، ومعلوم أن المؤمن الذي يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويعيش لدينه يجتهد في طاعة الله، يجتهد بأداء الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه، ويجتهد في الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من النوافل. عمل الطاعات باب كبير جدا وواسع جدا، يستطيع المرء فيه وهو نائم أن يكسب منه حسنات، وهو قاعد في بيته أو جالس في بيته يستطيع أيضا أن يعمل خيرا كثيرا، يستطيع أن يمارس الخير أيضا، الدعوة إلى الله عز وجل، السعي في قضاء حوائج الناس، كلها قد تكون نوافل ليست فرائض، يعني ليس من باب الفرض عليه أن يفعل هذا أو ذاك، ولكن من باب النافلة، فإذا فعله أجر على ذلك أعظم الأجر. جاء الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عند هذا الباب، الباب 12 في كتاب الأربعين الصغرى للإمام البيهقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بعنوان الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فأتى بحديث واحد وهو الحديث 34 والذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال، أي الحديث قدسي أو حديث إلهي، من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي أو ما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، يعني عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره رحم الله عز وجل أئمة السنة الذين حملوا هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوها لنا صافية نقية بفضل الله عز وجل وتوفيقه. هذا الحديث حديث يعني مشهور على الألسنة ومسموع كثيرا في المساجد والدروس وغير ذلك، من عاد لي وليا، لن أتوقف كثيرا إلا عند الشاهد لكن بإيجاز، من عاد لي وليا، العداء المحاربة، يعني أن يحارب إنسان إنسانا، ولكن هذا الذي سيحارب ولي من أولياء الله عز وجل. وحتى لا يظن الناس، لأنه درج الناس على أن الأولياء، طبعا الآية تقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. الناس يأخذون كلمة يعني ولي من أولياء الله الصالحين ويصرفونها سريعا إلى الذين ماتوا وأقيمت لهم مقامات أو أضرحة، فيقول البدوي من أولياء الله الصالحين، الشاذلي من أولياء الله الصالحين، الرفاعي من أولياء الله الصالحين، وأسماء كثيرة جدا، ويذكرون فيما يذكرون طبعا الحسين رضي الله تعالى عنه، ويذكرون السيدة زينب، السيدة عائشة، وهكذا. كل هؤلاء الذين ذكروا طبعا الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء الأجلاء المشهود لهم هم من أولياء الله إن شاء الله عز وجل. وبعض هؤلاء أيضا لا تاريخ لهم، الذين يعني يذكرون ضمن الأولياء لا يعرف الناس حقيقتهم. على أي حال سنسلم جدلا أن كل هؤلاء من الأولياء، أي كانوا أناسا صالحين. هؤلاء الصالحون أفضوا إلى ربهم، انتهت علاقتهم بالحياة، ليسوا أحياء حتى أذهب إليهم وأسأل الله عندهم بحجة أن ربنا عز وجل يحب هؤلاء، فأنا أذهب في هذا المكان وأدعو الله تعالى فيستجيب الله لي. هذا فعله كفار مكة ومشركوها حين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم عارفين أن في أصنام، هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، ولكن يعني هؤلاء هذه الأصنام كانت صورا لأناس كانوا صالحين، فنحن نأتي في هذا المكان كما يقول بعض الناس أنا بروح المسجد الفلاني بتاع الولي الفلاني وحاجة جميلة جدا، بحس براحة. جرب فلانة ده، الست فلانة دي انت لما تروح هناك وتدعي ربنا بيدي لك اللي انت عايزه. كلام طبعا ما أنزل الله به من سلطان، حقيقة هذا جهل، وجهل يعني فظيع، ينبغي أن يحارب هذا الجهل حتى يكون الناس على بصيرة، وأن يعبدوا الله تعالى حق العبادة، ويوحدوا الله عز وجل توحيدا خالصا نقيا من أي شائبة من الشوائب. فأي ولي من أولياء الله سواء كان قد رحل أو على قيد الحياة صلاحه لنفسه، وإذا أفضى إلى ربه خلاص انتهى الأمر، علاقته إذن بينه وبين ربه. إن كان من أهل الصلاح فصلاحه لنفسه، والأجر يعني بإذن الله ممدود له، وإن كان غير ذلك فالله وحده به عليم. لكن الولي الذي على قيد الحياة هو الذي يعنيه هذا الحديث، من عادى لي وليا. كلمة ولي أيها الأحبة تعني الحبيب القريب، ولي الله يعني حبيب الله، يعني قريب من الله عز وجل. طبعا إذا كان مطيعا، إذا كان مجتهدا في العبادة، إذا كان مجتهدا في طاعة الله سيكون قريبا من الله عز وجل، سيكون الله تعالى وليا له، سيحبه الله. وطبعا القرآن الكريم ذكر لنا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله عز وجل في عباده الصالحين. كل من يحبه الله تعالى هو ولي لله عز وجل، وكل من يبغضه الله عز وجل هو عدو لله تبارك وتعالى. فالمؤمن يقيس درجة إيمانه ويقف مع هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليتساءل هل أنا ولي لله ولا أنا شيء آخر. لأن بعض الناس أؤكد يسحبون هذه الآية على الموتى فقط من الناس الصالحين السابقين، وهذا لا يصح. فليست الولاية لله عز وجل محصورة في 50 ولا في 100 ولا في 5000 ولا حتى في 5 ملايين. كل عبد يتقي الله عز وجل، يؤمن بالله حق الإيمان، وينفذ أوامر الله، ويجتنب نواهيه، هو ولي من أولياء الله. فالحديث يقول من عادى لي وليا، بعض أهل العلم يفسر الولي أنه العالم، من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. وأنا أقول إنه الولي كل إنسان صالح، يعني يعمل الصالحات ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، سواء كان عالما أو كان غير عالم. والذي سيتقرب إلى الله بطاعة أكيد أنه سيكون على قدر من العلم، يعني يعبد الله تعالى به حتى يعبد الله على نور من الله، يرجو ثواب الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، كأنه يعادي الله تبارك وتعالى، يعني كأننا نتصور حرب بين الله تبارك وتعالى وبين هذا الذي يحارب وليا واحدا من أوليائه. فما بالكم إذا كان المعنى كلمة ولي يعني عالم، فما بالكم بمن يحاربون العلماء، وبمن يضيقون على أهل العلم، وبمن يعني يعذبون العلماء، إذا كان هذا المعنى يعني محصورا في العلماء. وكما قلت إنه ليس محصورا في العلماء فيما أتصور، والله تعالى أعلى وأعلم، وإنما يعم ويشمل كل إنسان صالح يحب الله تعالى ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما زال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنت تريد أن تكون قريبا إلى الله وأن تتقرب إلى الله بالطاعات، إلزم الفرائض. الفرائض 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، صيام شهر رمضان في العام يعني فقط، كأنك من الممكن ألا تصوم. الزكاة إن كان عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج 2.5% الزكاة المفروضة، تحج مرة واحدة في العام في العمر. إذن كأنك إذا أديت هذا، هذه هي الفرائض فقط. لما جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أعرابيا وسأله عن الإسلام وقال يعني إن رسولك الذي أرسلته كان معاذا رضي الله عنه، زعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليل، زعم رسولك أن الله تعالى افترض علينا صيام شهر رمضان، وهكذا ذكر الفرائض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مصدقا هذا القول، فقال الصحابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني أنا سأؤدي ما افترض الله علي فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. يعني إذا استطاع المرء أن يصدق الله تعالى وأن يصدق مع الله عز وجل وأن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه فقط سيفلح. لكن أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم لفظة إن، فقال أفلح إن صدق، وإن تختلف عن إذا. لو قال أفلح إذا صدق كأن المعنى ممكن بدرجة كبيرة جدا سيصدق هذا الرجل، لأن إذا تستخدم للتحقيق والتأكيد، وإن تستخدم للشك والتقليل. يعني الإنسان وكلنا، هذا الرجل كالذين يؤدون ما افترض الله عز وجل عليهم الحمد لله كثيرون، لكن نؤدي الفريضة ويشوبها شيء من الخلل. بنصلي وممكن يصيبنا كثير من السرحان، نصلي ولكن أحيانا نؤخر الصلاة عن وقتها، نصوم ولكن صيامنا يحتاج إلى صيام جديد لأن الجوارح لم تصم وإنما امتنعنا عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وهكذا. يصيب الأعمال التي نقدمها لله عز وجل من الفرائض يصيبها شيء من النقص أو من القصور. فشرع الله لنا النوافل، السنن الراتبة والزيادة على هذا لتجبر هذا الكسر وهذا الخلل الذي يحدث في الفرائض. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، يعني لا يستطيع الإنسان أن يقيم على هذه الفرائض فقط ويؤديها كما ينبغي، وإنما قد يصيبه شيء من الخلل ومن التقصير في أدائها. فشرعت هذه النوافل لتجبر الخلل أو تجبر الكسر الذي يعتري هذه الفريضة. لكن الله عز وجل قال في هذا الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أحب شيء إلى الله أن تؤدي الفريضة. ثم قال: وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إيه النوافل؟ النوافل صلاة السنن، نصلي الضحى، نصلي 2 ركعة سنة الوضوء، تصلي من الليل ما شاء الله لك أن تصلي. طبعا في سنن راتبة وفيه زيادة عن هذه السنن. السنن الراتبة أيها الإخوة أن يصلي المرء 2 ركعة قبل فريضة الصبح، و4 ركعات قبل فريضة الظهر، و2 ركعة بعد الظهر، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. هذه 12 ركعة، 12 ركعة في اليوم والليلة. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. كل يوم لو حافظ الإنسان على صلاة النوافل الراتبة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه بنى الله له بيتا في الجنة. ثم معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم من الليل ما شاء الله له أن يقوم، فيصلي 11 ركعة طويلة، المهم أنه يختم بالوتر، فالوتر سواء ركعة أو ثلاث ركعات أيضا من السنن الراتبة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام المؤكدة التي ما كان يتركها في سفر ولا حضر صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى ما زال يتقرب العبد بالنوافل حتى يحبه الله. إيه النوافل؟ نوافل في الصلوات، نوافل في الصيام، الصيام تصوم الاثنين، تصوم الخميس أو الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو تصوم الثلاثة أيام القمرية، ثلاثة أيام من كل شهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، يعني كأنك صايم السنة كلها. وفي لقطة لطيفة أن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر ببعض الصحابة فدعوه لطعام فقال إني صائم، ثم رؤية في آخر النهار قبل المغرب يأكل، فقيل يعني له: أنت قلت إني صائم؟ قال: نعم، قد صمت من سرر هذا الشهر، يعني من أول هذا الشهر، ثلاثة أيام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الدهر. إذن لم يكذب أبو هريرة، وإنما اعتبر نفسه صائما لأنه صام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني يأخذ أجر الصيام. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نصوم ممكن من غرة الشهر أو في الثلاثة أيام القمرية أو الاثنين والخميس. إذا كان عندك جهد وعندك رغبة، والإنسان طبعا فيه ناس بتنشط في الصيام، وفي ناس تنشط في القيام، في ناس تنشط في تلاوة القرآن، وهكذا الأعمال، أعمال البر الكثيرة الناس متفاوتون فيها، فإذا وجدت في نفسك قوة في صيام فصم. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: النبي قوة، أنا عايز ترخص لي أصوم أكثر وأكثر. فقال: صم يوما وأفطر يوما. طبعا بعد إيه؟ بعد حوار استمر أكثر من سؤال وجواب، هو يريد أن يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يسرد الصيام سردا، يعني يصوم الشهر كله، لأنه عنده قوة وعنده قدرة. فنصحه النبي عليه الصلاة والسلام بصيام أحب الصيام إلى الله، وهو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تفطر وحتى لا تصيبك يعني أو يصيبك شيء من الإحساس بزخم الطاعة. أنت بقى صمت كتير، قمت كثيرا، تلوت القرآن، والحمد لله بتحافظ على الفرائض، فممكن يحدث عندك نوع من التشبع. ليس هذا معناه أنك تترك، وإنما معناه أن تقتصد. صحيح أنا أقول العنوان الاجتهاد في الطاعة، أن أنت يبقى عندك هم أن تكثر من الطاعات، فرائض ونوافل، لكن الاعتدال مطلوب حتى لا تمل النفس، لأن الله عز وجل لا يمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يمل الله حتى تمل. يعني هذا المعنى معناه أنك تستطيع أن تكثر من الطاعات قدر ما يوفقك المولى عز وجل، ولكن اعتدل. وسأذكر لحضراتكم بعض الأحاديث التي فيها النص على الاقتصاد في الطاعة، يعني الاجتهاد بحساب. ليه؟ لأنه في أثر مشهور: إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد عنده دابة ليست قوية، ركبها وراح يضربها ضربا مبرحا حتى تجري ليقطع أكبر مسافة ممكنة، فمن شدة إعياء الدابة سقطت، ثم أراد أن يكمل الطريق وحده على قدميه فلم يصل، يعني إذا وصل سيصل متأخرا جدا. فهو هذا المنبت الذي لم يبقي الظهر، لم يبقي الدابة التي كان يركبها سليمة، وفي الوقت نفسه لم يصل إلى مبتغاه ولم يحقق مراده. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني ما تدخلش بسخونة على شيء مثل الطاعة، وإحنا بقى مجتهدين، أنا قصرت في عمري اللي فات ده كله، أنا عايز أعوض، ويبدأ يعوض بكثافة، يريد أن يقيم الليل كله، ممكن تقيم الليل مرة، يعني كل الليل مرتين، إذا استمرت 3-4 أيام هيبدأ جسمك يضعف، يتعب، ونفسك ربما يعني تمل، أو ربما تشمخ بقى كده على نفسك وتقول: أنا إيه، أنا صليت أكتر من 60 ركعة في اليومين اللي فاتوا دول، فكفاية بقى. لا، الأفضل أن تداوم على العمل وإن كان قليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب العمل إليه أدومه وإن قل، يعني أصلي ركعتين لكن أواظب عليهم شهر، 2-3 سنة، لا مانع. أحد السلف كان يقول: عالجت قيام الليل 20 سنة، واستمتعت به 20 سنة. يعني كأنه من 40 سنة بدأ قيام الليل، 20 سنة يعني بيقاوم نفسه، عالجت قيام الليل، يعني بيحاول يروض نفسه على القيام، مرة ركعتين، مرة 4، مرة 6، مرة 8، يجتهد 20 سنة مجاهدة للنفس حتى استوت هذه النفس، فراح يستمتع بقيام الليل، يصف قدميه بين يدي الله عز وجل وينطلق يقرأ ما تيسر حتى ربما يطلع الفجر. هذا كله يحتاج إلى نوع من المجاهدة للنفس حتى تصل إلى هذا المعنى. لكن انظر، اقتصد في الطاعة لأنه عالج قيام الليل، عالج نفسه على هذا ودرب نفسه على قيام الليل هذه المدة حتى وفقه الله عز وجل إلى أن يأخذ بخطام نفسه ثم ينطلق بعد ذلك في الاستمتاع بهذه الطاعة العظمى. يبقى وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تقرب بالنوافل بالطاعات كلها، في الصلاة غير الفريضة، بصيام غير الفريضة، بالصدقة، طبعا الزكاة فريضة، زكاة المال التي يعني إذا حال الحول وجب عليك أن تخرج، لكن تستطيع أن تتصدق حتى ولو بصدقة، يعني قد تقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بالشيء القليل جدا اعمل لنفسك يعني جزءا يسيرا حتى من الراتب، ولو كان مقدار رغيف خبز تطعمه لإنسان يحتاج. يعني أنا أقول لكل من يسمعني في العالم العربي الآن مثلا، إنه مجرد رغيف خبز لو اقتصدت أو يعني أخذت قيمة هذا الرغيف من راتبك الشهري، لا أقول اليومي، طبعا لو فعلت كل يوم ده شيء جميل لو في استطاعتك، لكن لو أنك لا تستطيع وأخذت هذا، لأنه خير الصدقة أن تصدق وأنت شحيح، يعني ما عندكش كتير لكن يعني آثرت غيرك على نفسك، أخرجت هذه الصدقة والله تعالى يعلم أنك غير ميسور الحال، لكن كأنك هتصوم النهاردة ومش هتاكل، وفرت على نفسك يعني وجبة إفطار أو غداء، قيمة هذه الوجبة تصدقت بها حتى لو مرة واحدة في الشهر، يبقى هذه صدقة نافلة غير الصدقة الواجبة اللي هي زكاة المال. يبقى عندي بأبواب النوافل متسعة، في الصلاة، صلاة النوافل اللي هي الرواتب أو غير الرواتب، أنا قلت الرواتب لـ 12 ركعة، لكن في أستطيع أن أتوضأ وأصلي ركعتين سنة الوضوء كما فعل بلال رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سمعت دفن عليك يا بلال في الجنة فبما سبقتنا في الجنة، سمعت صوت دف النعلين الخاصين ببلال، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدثت حدثا إلا توضأت وضوءا ثم صليت ركعتين. شيء جميل جدا، إذا تيسر لك ذلك يبقى صلاة ركعتين بعد الوضوء هذه نافلة تستطيع أن تفعلها وتؤجر عليها متى تيسر لك ذلك. صلاة الضحى قيل إنها صلاة الأوابين، حين ترمض الفصال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حين تبدأ حرارة الشمس في الارتفاع في التوقيت مثلا من الساعة 9 إلى الساعة 11 مثلا قبل صلاة الظهر بساعة مثلا أو بساعة لربع، تستطيع أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، تصلي ركعتين، تصلي 4، تصلي 6، تصلي 8 ركعات لا حرج، لكن أدنى ركعات الضحى ركعتين، بهذه نافلة الصلاة، تصلي النوافل الراتبة وما تزيد على ذلك فيعني تؤجر بإذن الله ويزيد رصيدك من الحسنات. كذلك في الصيام، تصوم الاثنين، تصوم الخميس، تصومهما معا، تصوم 3 أيام من كل شهر، تصوم يوم وتفطر يوم، هذا شيء جميل جدا. ثم كذلك في الصدقة ولو بأقل القليل، ثم تلاوة القرآن. يا أخي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر للتلاوة وأجر للتتعتع، يعني الصبر على يعني الجهد الذي يبذله ليتعلم يؤجر عليه مجرد أن تتلو. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات، الحرف الواحد بعشر حسنات، يعني حين أقول بسم الله الرحمن الرحيم إن كان عددها 19 يبقى 190 حسنة، ها الفاتحة 123 حرف، يعني 1230 حسنة مجرد يعني تلاوة الفاتحة، أو قل هو الله أحد 47 حرف ب470 حسنة، وأنت تقرأها بمنتهى اليسر، وأنت نائم مضطجع على شقك الأيمن، وأنت جالس هكذا ربما لا تصنع شيئا، لكن بدلا من أن تكون صامتا ساكتا من الممكن أن تشغل لسانك بالذكر. يا أخي سبح سبحان الله وبحمده، غراس للنخل، إنك بتغرس نخلة في الجنة بكلمة سبحان الله وبحمده، يعني ما أيسرها وما أحلاها وما أجملها وما أسهلها، سبحان الله وبحمده. قلتها في منتهى اليسر، قلها معي، سبحان الله وبحمده. إن أردت أن تزيد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، تركها بعد صلاة الفجر جالسة في مصلاها تذكر الله، ثم قضى يعني بعض مصالحه عليه الصلاة والسلام، ثم عاد فوجدها على حالها، فقال ما زلت على الحال الذي تركتك عليه؟ قالت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يبقى باب النوافل يا أخواننا الأحبة باب مفتوح سهل جدا، ويستطيع الإنسان أن يقوم به وهو جالس في بيته أو وهو ماشي في طريقه أو وهو راكب سيارته، بدلا من الحديث في قيل وقال، أو بدلا من الغيبة أو النميمة أو قضاء الأوقات الطويلة أمام التلفزيون أو غير ذلك، أو النظر في مجلات أو غيره. كل هذا قد لا يكون فيه معصية، لكنه الإنسان الذي يفعل ذلك حرم نفسه بابا من أبواب الطاعة. اجتهد في الطاعة، لأن العمر مهما طال فهو قصير، العمر مهما طال فهو قصير، وإن عمرت ما عمر نوح في الآخر هتموت. فيعني اقتنص واجتهد واغتنم، اغتنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اغتنم 5 قبل 5، اغتنم يعني كأنها فرصة، اغتنمها، عض عليها بالنواجذ حتى لا يضيع منك الخير. أنت الآن في ساعة الحمد لله تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، عندك قوة وسليم البدن، معافى، شاب الحمد لله، في غنى، في سعة، في رغد، في صحة، لست مريضا. طالما أنك على هذه الحال، اغتنم هذه الحال بأن تكتسب لنفسك الحسنات الكثيرة. يبقى أنت الآن تجتهد في طاعة الله عز وجل وتعض بالنواجز على هذه الطاعات، فيزيد رصيدك من الحسنات حتى تراها بإذن الله تعالى حسنات كالجبال. الذكر، تسبيح، تلاوة القرآن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قضاء حوائج الناس، سعي في قضاء حاجة الأرملة والمسكين، كفالة الأيتام، كل هذا باب أو أبواب واسعة من أبواب الطاعة، تستطيع أن تمارس فيها هذه الطاعات وتجتهد فيها، فتؤجر بإذن الله تعالى أعظم الأجر، وتنال على ذلك أعظم الثواب. طيب ماذا يعني يحصل العبد، أو على ما يحصل العبد إذا فعل ذلك، إذا تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم أعقبها بالنوافل، وما زال يعني في استمرار، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النتيجة إنك إذا ظللت على هذه المواظبة يحبك الله تبارك وتعالى. طيب إذا حدث الحب، فإذا أحببته يقين بقى بإذن الله تعالى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، يعني كأن الجوارح. طبعا هناك أحاديث كثيرة الله تعالى يخاطب فيها العباد، كما يقول يخاطب العبد، عبدي مرضت فلم تعودني، فقال العبد كيف أعودك يا رب العالمين وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي، يعني أنا لو ذهبت أعود مريضا يأجرني المولى سبحانه وتعالى ويعطيني أجرا كبيرا. فكل هذه الأحاديث التي على هذه الشاكلة نحن نفوض فيها الكيفية لله عز وجل، والأمر كله لله تبارك وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. إضافة إلى ذلك، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبقى في نتائج متعلقة بكونك متقربا إلى الله تعالى بالنوافل، هذه النتائج كلها أن الله يكون معك، ومن كان الله معه فلا شيء عليه. طبعا أهل العلم ذكروا بعض التعليقات أو الشروح في معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره ويده ورجله إلى آخر الحديث، فقالوا كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي. أو قال المعنى واحد آخر أو تفسير آخر، لا يصغي بسمعه إلا لما يرضيني، ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. كأن المعنى توفيق الله عز وجل للعبد أن يسمع الخير ولا يسمع نفسه شرا، ما يروحش بنفسه للمنكر ويسمعه ولا للمنكر ويبصره، وإنما يوفق العبد لسماع الخير ورؤية ورؤية الخير. ومن التفسير أيضا أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره، تيسر أيضا له الأمور فينالها بالسمع والبصر. أو كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه، يعطيه الله عز وجل القوة والقدرة على ملاقاة أعدائه. ومعنى آخر، كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه، وكذلك البصر فلا يبصر إلا ما يحل البصر إليه. أو معنى آخر، لا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي. وقيل أيضا إنه كناية عن نصرة الله للعبد وتأييده وإعانته وسرعة إجابة الدعاء. كل هذه الأقوال ما يتفق منها من طبعا من مع كلام أهل السنة نقره، ونفوض الأمر لله عز وجل فيما ينسبه إلى نفسه، طالما أن الله تعالى أثبت ذلك لنفسه في كتابه أو في حديثه عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، نفوض الكيفية لله ولكن نقر بما جاء في هذه الأحاديث. طيب، إذا وفقنا الله تعالى للطاعات واجتهدنا بأداء الفرائض ثم ثنينا بأداء النوافل، أنا أقول الاقتصاد في الطاعة باب من الأبواب التي وضعها كثير من أهل العلم كعنوان مهم، ووضعوا تحتها أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الاعتدال المطلوب، الوسطية مطلوب، لأنه خير الأمور الوسط، حب التناهي شطط، وخير الأمور الوسط، الإفراط في جانب والتفريط في جانب آخر، هذان طرفان بعيدان، خير الأمور أوساطها. تعال نشوف يعني إيه خير الأمور أوساطها في ضوء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي رأى وسمع عن بعض الصحابة وهم يبذلون جهودا كبيرة في طاعة الله عز وجل، وكان يأمرهم فيها بالاعتدال، كما حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه نهاه عن كثرة الصيام المتتابع، نهاه عن كثرة مثلا القيام طوال الليل حتى يستطيع أن يأخذ جسمه شيئا من الراحة فيعتدل فيوفق للاستمرار. عبد الله بن عمرو بن العاص قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كبر شعر بشيء من التعب في عدم القدرة على المواصلة كما كان في مرحلة شبابه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت فسمع أن فلانة كانت إحدى النساء الجارات تتكلم في أمر صلاتها، فسأل ما هذا، فقالوا فلانة تذكر من صلاتها، يعني بتصلي كتير جدا وتقيم الليل وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه يعني بنسميه اسم فعل بمعنى كف، انتظر، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. طبعا حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. فلانة تذكر من صلاتها، بتصلي كتير، وده بنسمعه من بعض الأخوات وبعض الإخوة، الحمد لله أنا من ساعة ما ربنا أكرمني والتزمت أنا بقيم الليل، أنا كذا، يعني إذا كان يعني لا يتحدث ليرى الناس وليسمع الناس عنه الحمد لله أبعد نفسه عن خطر الرياء، لكن لابد أن تكون معتدلا. ما كفاية كفوا عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه وإن قل. والحديث الآخر كان أحب العمل أو كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، يعني بيعمل صلي ركعتين مثلا بيواظب على الركعتين، بيصوم الاثنين والخميس يواظب على صيام الاثنين والخميس، إنما ما يصومش أسبوع كاملا دون ضرورة، ليس مثلا في أيام العشر الأول من ذي الحجة، ليس في أيام المحرم، ليس في أيام مثلا الأشهر الحرم، إنما يصوم هكذا، يقول لك أنا هصوم شهر هصوم شهرين ليه كده كده والسلام تقرب إلى الله. طب يا أخي التزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث بقى مشهور جدا، والحديث أيضا في الصحيحين، حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة رهط، يعني الرهط من ثلاثة لتسعة، فهو نص على ثلاثة، كلمة رهط العدد من ثلاثة إلى تسعة، لكن أنس قال جاء ثلاثة رهط أو ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. إحنا أخوانا بنقول إيه؟ عايزين نجتهد في الطاعات، فلا بد أن ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طاعته لله عز وجل، وهو أكثر الناس طاعة لله، هو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل صلوات ربي وتسليماته عليه. فخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل؟ ونفعل مثل ما كان يفعل. إذا استطعنا أن نثبت هذا وأن نقوم بفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ونسير على الدرب خطوة خطوة، هذا يعني شيء كله نجاح بإذن الله تعالى. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في طاقة البشر، يعني ليس أمرا خارقا، حتى صلوات الليل المفروضة في حقه عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، يعني يستطيع الإنسان أن يصلي 11 ركعة وإن كانت أقل مما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ اتصالا ثم نعود. السلام عليكم. أختنا أم جلال من ليبيا. عليكم السلام ورحمة الله.
أم جلال من ليبيا، حالك فضيلة الدكتور؟
أهلا بك، الحمد لله بخير حال.
باي الحمد لله.
بارك الله فيك.
الحمد لله، احنا مدام القناة الخليجية دائما احنا في نور.
أهلا وسهلا بك، تفضلي.
بارك الله فيك، بارك الله فيكم يا فضيلة الدكتور.
وفيك يا أختي الكريمة.
تاكم كل الخليجي.
أهلا وسهلا.
نبي صرخة من القناة الخليجية، وأنا عندي سؤال، ونبي صرخة للقنوات العربية.
نعم.
القنوات اللي تبث هدية الفضائية العربية، رجاء كفوا عنا.
نعم.
عندنا سن مراهقة، عندنا شباب، عندنا بنات، كفوا عنا.
نعم.
كفوا عنا، اشبحوا لربي سبحانه وتعالى.
والدعم
واللي دعموا فيها ناس عندهم فلوس، تعالوا شوفوا الأطفال فلسطين، تعالوا شوفوا الأمراض، تعالوا.
نعم.
شوفوا الناس اللي بلا بيوت، تعالوا شوفوا يسرنا، كفوا عنا.
نعم. نعم.
والله يا فضيلة الدكتور قصب لهدي، يعني ني صرخة مني نيل للي فاتحين القنوات العربية.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
والله العظيم رجاء كفوا عنا، كفوا عنا، لو سمحتوا كفوا عنا.
أحسنت.
كفوا برحمة الله.
أحسنتي. أحسنت.
برحمة من الله، رانا مسلمين.
أحسنتي أحسنتي.
والله الله سامحني فضيلتك.
بارك الله فيك، تفضلي.
وعفوا عندي سؤال يا فضيلتك.
تفضلي.
نسألك. عندي صديقتي فاتحة مكتب خدمات عمال، يعني خدمات. يجي في هيك عمالة، يجي في عمالة من يعني نفس من الأرض، من يعني محلية.
نعم.
بستاخد في عمولة، العمولة بسيطة يعني مش
نعم.
لكن هي نفسها قلت لهم، تقول لهم أنا ممكن نغير لكم، نغير مرة اثنين ثلاثة، لكن العمولة ما ترجع، هي عمولة بسيطة يعني.
نعم.
وفي تش في ناس يعني واحد يدعي واحد مش عارف شيني، واحد يتكلم، وهي العمولة بسيطة يعني، هل نبي بحكم الدين؟ لو سمحت فضيلة الشيخ
إنه
تعطينا فكرة، وشكرا. سامح.
بارك الله فيك، بارك الله فيك أم جلال، حياك الله وبياك. وطبعا بالنسبة لل يعني المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فمن يأتيها في مكتبها وتقول له مثلا أنا سأوفر لك عملا على أن تدفع جزءا كذا، ويتقول عمولة يسيرة يعني ترفق بالناس وترحم الناس، فالله عز وجل يبارك لها إن شاء الله، ولهم ولا حرج إن أخذت عمولة على يعني توفير هذا الشيء من العمل لهؤلاء الناس المحتاجين. كذلك أنا معك في هذه الصرخة، وأسأل الله عز وجل أن تكون صرخة مدوية تخرق أذان هؤلاء الناس وتنفذ إلى قلوبهم، فيتقوا الله عز وجل فيما يقدمون وفيما يعرضون على أبناء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الغثاء وهذه السيول من الفواحش والمنكرات التي تقدم لشباب الأمة وأبناء الأمة وبناتها تؤثر ولا شك ويعني تهدم في هذا البنيان الضخم الذي نتمنى على الله عز وجل أن يكون بنيانا قويا ثابتا، بنيان الأمة، صرح الأمة الإسلامية الشامخ يحتاج إلى تضافر الجهود. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. يعني القنوات الدينية الحمد لله تقوم بجهد لا بأس به وتقدم خيرا كثيرا، لكن ربما يتابعها بعض الشباب ثم ينطلقون إلى النظر في القنوات الأخرى التي تسيل لعابهم وتأخذ بأيديهم إلى مهاوي الضلال والعياذ بالله. فيعني هذا القليل الذي يقدم من القنوات الدينية تأتي القنوات الأخرى وتحاول أن يعني تطمسه. فنحن نناشد أولا أولياء الأمور في البيوت أن يكون عندهم شيء من الرقابة على أبنائهم وبناتهم، والتوجيه أيضا، يعني الإحسان والإرشاد وبيان الصواب من الخطأ وبيان الخير من الشر ونصيحة أبنائنا وبناتنا حتى يدعوا هذه الأفلام أو القنوات الأخرى التي تضيع الأوقات وتبدد الأوقات وكذلك تقدم سموما كثيرة بأفكار هدامة وكذلك منكرات تقدم، سواء تعاطي المخدرات وشرب الدخان أو الخمور أو الزنا والفواحش والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل. ونحن نتكلم الآن عن الاجتهاد في الطاعة. الاجتهاد في الطاعة يحتاج إلى أن تكون القلوب نقية تقية طاهرة مطهرة. إن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى يقبل الله عملك، حتى يقبل الله طاعتك، حتى يقبل الله صيامك وقيامك وتلاوتك وذكرك ودعائك وتسبيحك وما إلى ذلك من أعمال الطاعات، لابد أن تكون تقيا نقيا طاهرا مطهرا. هذه التقوى وهذا النقاء وهذه الطهارة وهذه التوبة لا تتأتى بالجلوس وإنك تكحل عينيك، يعني أو هو طمس للعين وليس تكحيلا برؤية المنكرات، وإنما اشغل وقتك بالذكر وبطاعة الله عز وجل، وخذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم المثل والقدوة حتى تسير بإذن الله على الطريق الرشدة. ونحن نقول الآن حديث أنس، وهذا حديث رائع جدا يبين للأمة ويبصر الأمة وشباب الأمة أن القضية ليست، يعني ليس المطلوب أن تظل في المساجد 24 ساعة، لم يطلب الشرع ذلك، وليس المطلوب أن تصوم الشهر كله أبدا، وليس المطلوب أن تصلي طوال الليل والنهار، وليس مطلوبا أن تصوم وهكذا، إنما لاعتدال. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وهذا شأن المحب، إن المحب لمن يحب مطيعه. أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، فعايز أعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام إيه، كيف كان في بيته، كيف يعامل أهله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يتعامل مع الكبير، مع الصغير، مع الطفل، مع المرأة، مع العدو، مع المنافقين، مع الكفار، مع الأغراب، مع المعاهدين. يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بهذه الأشياء، فأنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علي أن أعرف كيف يتعامل مع الناس جميعا حتى أفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة نياتهم طيبة، ذهبوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله تعالى. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، لما عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الصلوات الخمس، بيصلي النوافل التي ذكرناها، بيصلي 11 ركعة بالليل، وبيصوم الاثنين والخميس، هذا ما يفعله عليه الصلاة والسلام. يعني مش معناه أنه بيصلي الفجر ويفضل من الفجر للظهر يصلي، ولا بيصلي الظهر ويفضل من الظهر العصر يصلي، وهكذا. فلما أخبروا اعتبروها قليلة، فقالوا لبعضهم وأين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له ولم يفعل ذنبا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فالله تعالى يعني يغفر له وأخبر عن ذلك. فأين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحدهم، شبال محاولة أن يضيف الإنسان شيئا فوق الدين، يعني كأنه يرى أن هذا شيء بالنسبة له لو فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام سيكون فيه نوع من التقصير، فيقول أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له. أما أنا، أحدهم بقى قال، أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. أنا من هنا ورايح هصوم يوميا، مش محتاج أن أنا أكل كتير، مش محتاج أشرب كتير، مش محتاج أن أنا أستمتع كتير بالملذات الحلال، وإنما سأحمل نفسي حملا على الصيام. أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. الدهر يعني السنة كلها هصوم ما عدا العيدين. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. إذا كانت القضية بقى قضية القضاء على الملذات وكذا، فالنوم له طعم كبير جدا، والنوم يعني أحيانا بيكون أحلى مذاقا من العسل، لأنه طبعا قرين للكسل إلى آخره. فقال: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، من صلاة العشاء هفضل أصلي وأذكر الله عز وجل وأنا واقف بين يدي الله حتى تطلع الشمس أو حتى يطلع الفجر. الثالث يعني إذا كنت أنت انتصرت على شهوة البطن فصمت، وأنت انتصرت على شهوة النوم فقمت، وأما أنا فأنتصر على أعتى شهوة وهي الغريزة التي ركبت في الخلق، وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. إيه رأيكم في الكلام ده؟ واحد هي يعني هيستمر في الطاعة بالصيام، والآخر سيستمر في الطاعة بالقيام، والثالث سيستمر بالطاعة بأنه ما يتزوجش حتى لا يشغل نفسه ويعني يعتبر نفسه منكبا على شهوة الفرج. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقالة القوم قال: أين الذين قالوا كذا وكذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أقوم وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. حديث معروف للناس جميعا. فقط نقف مع قضية الاعتدال والاقتصاد في الطاعة. أنت عايز تصوم السنة كلها؟ لا، لو عندك هذه القدرة يبقى صوم يوم وأفطر يوم، صوم شهر رمضان ثم بعده العيد، وبعد ذلك صوم ستة من شوال، صوم يوم وأفطر يوم، استمر أكثر من الصيام لا حرج، إنما تخلي السنة كلها صيام لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد، يعني لا يصلي الليل كله، إنما بيصلي جزء من الليل يقوم فيه بإحدى عشرة ركعة، صلى أربع ركعات ثم أربع ركعات. تقول عائشة رضي الله عنها: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ماشي، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ساعتين، يصلي ثلاث ساعات، ونحن تعلمنا أن أفضل الأوقات الجزء الأخير من الليل، سواء بقى في الذكر، في الدعاء، في الاستغفار، في صلاة الليل، لأن هذا الوقت هو وقت النزول الإلهي الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له. بهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم ويرقد، يبقى في جزء من الليل بينامه وجزء من الليل يقومه صلى الله عليه وسلم. الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل ما فعل، لا يتجاوز الحد، لا يفرط فيقول أنا سأفعل وأفعل وأفعل، لأنه لو صام شهر ممكن يظل مفطرا طوال السنة أجهد نفسه، ولو قام عددا من الليالي متتابعات من الممكن بعد ذلك أن ينام طوال الليل ولا يصلي. لكن أنا أنصح نفسي وأنصحكم، ركعتين اثنين، نبدأ بربع ساعة نقرأ ما تيسر صفحة من المصحف أو صفحتين في الركعتين، يستمر هذا أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين، شيء جميل. ثم بعد ذلك نزيد بركعتين مماثلتين بقى أربع ركعات، يستمر ذلك شهرين ثلاثة، جميل. يأتي رمضان تجد نفسك بتصلي إحدى عشرة ركعة، بتصلي تهجد، يبقى الحمد لله في دفعات. بعد رمضان تحاول أن تستمر على ست ركعات، ويستمر هذا ويستمر إذا يعني نجحنا في هذا شهر سنة سنتين ثلاث سنوات بإذن الله تعالى، ستجد نفسك مواظبا على قيام الليل بدون جهد، لكن تصلي وتنام أو ترقد، تصوم وتفطر، هكذا التوازن. ثم الرجل الثالث الذي قال اعتزل النساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما عندناش رهبانية، لا رهبانية عندنا، الرهبانية الحقيقية بتاعتنا الجهاد في سبيل الله عز وجل، إنما الإنسان عنده القدرة المادية وعنده القدرة الجسدية وعنده وعنده، ثم لا يفكر في أن يتزوج وينجب. يا أخي أنت لابد أن يكون عندك نية في الزواج، العفة لنفسك وللزوجة أو للزوجات إذا يسر الله لك أكثر من زوجة، وأيضا النية في إنجاب الذرية، أن يكون عندك أبناء وبنات يعبدون الله تعالى ويوحدون الله عز وجل وينشرون الخير في ربوع الدنيا، هذه نية تؤجر عليها. كل ولد من أولادك أو بنت من بناتك يذكر الله، يصلي الفريضة، يصلي نافلة، يعمل عملا من أعمال الطاعات في ميزان حسناتك أنت. يبقى كلما كثر عدد أولادي وزوجاتي كلما أضيف ذلك في رصيد حسناتي بإذن الله عز وجل لمن استطاع. يبقى لا تمتنع عن الزواج الأول، لا تمتنع عن الزواج الأول ما لم يكن عندك مانع شرعي. فإذا يسر الله لك وتستطيع أن تعف امرأة أخرى وأن تزيد من الأولاد للمسلمين النافعين بإذن الله تعالى للأمة، فلا حرج عليك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا حديث أنس وهو حديث في الصحيحين الثلاثة رهط، يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام يكون باعتدال والقيام يكون باعتدال، وأن الزواج لا حرج فيه على الإطلاق طالما أن المرء اختار ذات الدين، والمرأة أيضا وقع اختيارها على إنسان صاحب دين وخلق، يقيمان معا بيتا مسلما يخرج منه ذرية صالحة تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده عز وجل حق التوحيد. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث أيضا يقول إن الدين يسر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، أو ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو الدلجة. حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عز وجل. شوف بقى حديث أبو هريرة، الدين سهل، الدين يسر، ولكن لا تندفع اندفاعا شديدا في الدين. في كتير جدا من الشباب يكونوا بعيدين عن المنهج، أو من الكبار ثم يفتح الله عز وجل لهم آفاقا ويأخذ بأيديهم إلى التوبة النصوح ويبدأ، فهو يريد أن يعوض. سيدنا عكرمة ابن أبي جهل كده أول ما أسلم كان يريد أن يعوض، يعوض بالصلاة، يعوض بالصيام، يعوض بالقرآن بالتلاوة، يعوض بالجهاد في سبيل الله، لا حرج. لكن الانكباب بشدة قد يؤدي إلى شيء من الفتور فيما بعد. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فماذا عليكم؟ سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الحاجة أميمة، سلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك.
بارك فيك يا دكتور، زي ساعد حضرتك
وفيكم بارك الله، الحمد لله رب العالمين.
ربنا يكرمك. بحضرتك بالنسبة لاكتشاف الطاعة، هل يجوز ذكر الله أو الاستغفار أو التسبيح والإنسان مثلا بيكون لابس في البيت ملابس قصيرة أو بدون أكمام أو كده هو قاعد في البيت، هل يجوز ذكر الله في الوقت ده يعني؟
نعم يجوز بإذن الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله ورحمته وبركاته. يجوز طبعا أن تذكر المرأة ربها سبحانه وتعالى على أي حال كانت، يعني في ملابسها، يعني في ملابس المهنة في البيت، أو يعني متخففة، يعني شعرها باين، جزء من جسمها باين، لبسة قصير، لا حرج في ذلك إذا أرادت أن تذكر الله عز وجل، هي في مطبخها أو في غرفة نومها جالسة أو كذا، لا حرج إذا كانت متخففة من بعض ملابسها وأرادت أن تذكر الله سبحانه وتعالى، لا حرج في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم حديث أنس، لأن الوقت داهمنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ فقالوا حبل لزينب. ماذا يعني في هذا الحبل؟ تربط نفسها أو تضع يديها على الحبل، تخيلوا أخوانا في عمودين وممدود بينهما حبل، تقوم أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها للصلاة، فإذا أحست أن النوم بدأ يعني يداعب أجفانها وجسمها يثقل تضع يدها هكذا على الحبل ويدها الأخرى على الحبل من هذه الناحية كأنها معلقة في الحبل لتظل واقفة تقرأ القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل وقالوا حبل لزينب يعني تشد نفسها عليه إذا يعني فترت، قال حلوه، فكوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. أنت عايز تصلي لله عز وجل، ربنا مش بيعذبنا يا أخوانا، لكن عندك القدرة وعندك الطاقة، ده الذي يدفعها لهذا حبها لله، تريد أن تكسب طاعات أكثر وحسنات أكثر، ولكن باعتدال. أنت الآن تريد أن تنام، نم نم وخذ قسطا من الراحة ثم بعد ذلك قم. وهذا ما حدث مع أبو الدرداء وسلمان رضي الله عنهما، وده محتاج ان احنا نقوله، لكن عندنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته يا اخي.
اهلا وسهلا اخي الكريم.
جزاك الله خير. انا الدكتور الشريف من تونس.
اهلا يا دكتور.
جدا كلامك ومواعظك، ولكن انا رايت اليوم رايت والعجب بالعجاب في القناه الفضائيه ان اناس من السعوديه يقول انهم يسهرون على الفيسبوك من اول الليل حتى الفجر، اي الناس منها ضيعت متانتها بالله سبحانه وتعالى. لا. واصبحت في غوغائيه مفرطه وفوضى عارمه في السلوك، فابتعدت عن القيم وابتعدت عن الخلق والحضور مع الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير.
بارك الله فيك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونسال الله عز وجل ان يهدي الجميع لما يحب ويرضى. يعني الحقيقه الاحاديث كثيره في مساله الاقتصاد في طاعه الله عز وجل، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا نعس احدكم فليرقد، واذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. ليه؟ لانه من الممكن ان يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني يريد ان يقول اللهم اغفر لي او كذا، فربما يدعو على نفسه لانه مش مركز، يعني مجهد وتعبان. فاذا كان المرء على هذه الناحيه على هذا النحو او على هذا الشكل، فلا بد ان يعطي جسمه شيئا من الراحه، ثم بعد ذلك يستأنف وهو نشيط، فإذا استطاع أن يصلي وأن يقوم وأن يفعل ما يشاء من الطاعات سيفعلها وهو واع مدرك لما يقول بإذن الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يوفقنا دائما للمواظبة على الطاعات صياما وقياما وتلاوة وذكرا وغير ذلك مما يحب ربنا ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.